الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمس أخذنا قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إلى آخرها قلنا ذكر الله تعالى فيها أصناف المؤمنين ها يا ثميم نعم المهاجرون نعم نعم المسلمون الذين بقوا في البلدان أوجب الله تعالى نصرتهم إذا استنصروا المسلمين الذين هم في بلدانهم قل لا إلا في حالتين ما هما ها إذا أرادوا قتال من بينهم وبين المسلمين عهد نعم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا يناصروهم على من بينهم وبينهم عهد والثاني إذا كان القتال لغير الدين قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قال رحمه الله لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم وقوله إلا تفعلوه أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض والذين آمنوا وقال في تفسير قول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال الآيات السابقات في ذكر عقد الولاء أو في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أي المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين، لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم، ولهم رزق كريم أي خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم، وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم. وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله فأولئك منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. فهذه الموالاة الإيمانية وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها. فأنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم الآية الكريمة. وقوله في كتاب الله أي في حكمه وشرعه، إن الله بكل شيء عليم، ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائع التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. هذه الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هي في سياق الخبر ومعناها الأمر، فالله تعالى يخبر أن الكفار بعضهم لبعض أولياء، وفي ضمن ذلك أمر للمؤمنين ألا يوالوهم، ويدل على أن معنى الأمر قوله إلا تفعلوه، والفعل يكون لما هو مأمور به، يفعل الإنسان ما هو مأمور به ويمتثله. فهم فيما بينهم أولياء، لا سيما على المسلمين يتناصرون ويترابطون ضد المسلمين، وهم كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن على المسلمين تحصل بينهم موالاة. وفي هذه الآية كما سمعت نهي من الله تعالى للمسلمين أن يوالوا الكفار بالمحبة أو بالمناصرة أو بالقرب منهم والتأييد لهم، فهم بعضهم لبعض أولياء، فلا يجوز أن يواليهم المؤمنون. ثم قال إلا تفعلوه أي إن لم تفعلوا ما أمرتم به في هذه الآية من ترك موالاة الكافرين فتوالوهم أو تقصروا في ولايتكم للمؤمنين وتفرطوا فيها تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا حصل أن المؤمنين والوا الكفار ولم يوالي بعضهم بعضا حصلت الفتنة وحصل الفساد الكبير. ثم ذكر الثواب للمهاجرين والأنصار، فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، شهد الله لهم بالإيمان الحق. وقد ذكر في أول الآية أو في أول السورة صفة المؤمنين حقا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله تعالى في هذه الآية من هم المؤمنون حقا، أنهم المهاجرون والأنصار، وهم الذين أثنى عليهم في أول هذه السورة، وهكذا يدخل فيهم كل من سلك سبيلهم وسار مسارهم مما كانوا عليه من تلك الصفات فهو من المؤمنين حقا. لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم، والمغفرة تتناول الستر للذنوب والمجاوزة عنها وعدم المؤاخذة بها، تشملها جميعا معنى المغفرة. فلهم مغفرة أي لهم ستر من الله تعالى لذنوبهم يستر الذنوب عنهم ويتجاوز عنها فلا يؤاخذهم بها ولا يكون لها تبعات من التبعات التي تكون للذنوب والسيئات إذا قد غفرها الله عز وجل. ورزق كريم، والرزق الكريم فسره السلف أنه الجنة، فهي أكرم الأرزاق وأعظم الأرزاق وأحسن الأرزاق، ولا يمنع ذلك أن ينالهم من هذا الرزق الكريم أن ينالهم من هذا الرزق الكريم في الدنيا، فيرزقهم الله الرزق الحسن الكريم. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي الذين جاءوا بعدهم. وهذه الآية مثل قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ذكرت ثلاث الأصناف، وهذه الآية ذكرت ثلاث الأصناف: الذين جاءوا من بعدهم يؤمنون. ومثل قول الله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر الله تعالى في هذه الآية أيضا المؤمنين الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وهذه الآية أيضا شاملة لمن جاء بعد المهاجرين الأولين والأنصار الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في من جاء بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. اصطلح علماء الفرائض في كتبهم أن أولي الأرحام هم من ليس لهم فرض ولا تعصيب، من لا يرث بالفرض ولا يرث بالعصبة، فيقولون هذا من أولي الأرحام الذي لا يرث فرضا ولا تعصيبا، هو الذي يدلي بوارث كالخال والخالة وهكذا أولاد البنات. فهل المراد بأولي الأرحام في هذه الآية من اصطلح على علماء الفرائض؟ الجواب لا، بل هذه الآية عامة شاملة لكل القرابة، فيدخل فيها أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله تعالى أن لهم فروضا في الميراث، ويدخل فيها أصحاب العصبات، ويدخل فيها أيضا من اصطلح علماء الفرائض على تسميته بأولي الأرحام، فهي شاملة لكل القرابة. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أي القريب يرث قريبة، بدلا من أن كان يرث الأخوة التي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يرث الأخ أخاه. نسخ هذا الحكم وصار الأولى بالإرث إذا مات الإنسان الأولى بإرثه قرابته وأولو رحمه. وهي دليل أيضا لميراث ذوي الأرحام، فبعض العلماء ذهب أنهم لا يرثون الذين سموهم في كتب الفرائض أولي الأرحام، وقالوا بيت المال مقدم عليهم، لكن الصحيح مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يرثون، وأنهم داخلون في هذه الآية، وبعض المفسرين أنكر أن تكون هذه الآية المراد بها أولي الأرحام الذين اصطلح عليهم أهل الفرائض، يعني وأنكر أن يدخلوا فيها، لكن كما تقدم أنهم ليسوا هم المرادين بها فقط، بل هم يدخلون ضمن المرادين، فالمراد بها كل القرابات، وهم من القرابات الذين يدخلون فيها، فتكون هذه الآية فيها دليل على ميراث ذوي الأرحام، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خالف الشافعي ومالك، ومذهب أحمد وأبي حنيفة الأول، والشافعي ومالك يقولون لا يرثون بل يقدم بيت المال، قالوا لأن هذه الآية ليست في أولي الأرحام الذين اصطلح عليهم أهل الفرائض. نعم هي ليست فيهم حصرا، لكنهم هل هم داخلون فيها؟ نعم داخلون فيها، فتصلح دليلا على ذلك، وهي شاملة لكل القرابات. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، أي هو سبحانه أعلم ما يصلح العباد، وهو أعلم الأنفع لهم، فكان في أول الأمر يرث الأخ أخاه من الأخوة التي آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنسخ الله هذا الحكم وصار ذو الرحم أولى برحمه، وهذا الله العالم بالحكمة في ذلك، ولذا ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم، أي هو يعلم وأنتم لا تعلمون. وبهذا يكون تم تفسير سورة الأنفال، وبعدها سورة البراءة، وهما كالسورة الواحدة. يقول من هم من الأرحام الذين يجب زيارتهم وصلتهم، ومن هم الذين تجب صلتهم فقط؟ قد تكون الصلة شاملة للزيارة، الصلة عام، فالزيارة من الصلة، لكن من كان من المحارم هو الذي يجوز الدخول عليه من النساء، أما من لم يكن من المحارم ليس بمحرم، وإن كان من ذوي الأرحام فلا يجوز الدخول عليه، وصلته مطلوبة بالإحسان إليه وإكرامه. هنا يقول بدأنا في سورة الأنفال في يوم الأحد الرابع من شهر الله المحرم، وانتهينا في يوم الأربعاء الخامس من شهر صفر، شهر ويوم واحد.